الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى، وأنبه إلى أن الأسبوع القادم الذي يليه ليس عندنا فيها درس. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير من ذلك، أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد، ولغيره لا يقتضيه، لأن الشيء قد يكون له جهتان، هو مقصود من أحدهما مكروه من أخرى. وقال آخرون: النهي عن العبادة يقتضي فسادها، وفي المعاملات لا يقتضيه، لأن العبادة طاعة، والطاعة موافقة الأمر، وهو مضاد للنهي. وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة، لأن المستحيل لا يمكن الامتناع منه، وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله، فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه. ولفظات الشرع تحمل على الموضوع الشرعي، فالنهي عن صوم يوم العيد تدل على تصوره شرعا. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فسادا ولا صحة، لأن النهي من خطاب التكليف، والصحة والفساد من خطاب الإخبار، فلا تنافي أن يقول: نهيتك عن هذا، فإن فعلته رتبت حكمه، فإن فعلته رتبت حكمه، كالطلاق في زمن الحيض، وطهارة الثوب بغسله بالماء المغصوب، وملك الأب جارية ولده باستيلادها. ولا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما كان مردودا وكأنه لم يوجد، وما كان مردودا كأنه لم يوجد، لأن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، كعقود الربا وبيع الطعام قبل قبضه، ولأن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسد على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه، وفي القضاء بالفساد إعدام له بأبلغ الطرق، ولأن النهي عنها مع ربط بالحكم يفضي إلى التناقض في الحكمة، لأن نصبها سببا تمكين من التوسل، والنهي منع التوسل. ولا فرق بين النهي عن الشيء لعينه أو لغيره. وقولهم إن النهي لا ينافي الصحة قد بينا تناقضه، وإن سلمنا أنه لا يناقضه، لكنه يدل على الفساد ظاهرا، ويكفي ذلك. وفي المواضع التي قضينا بالصحة خلف الظاهر، فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكر، كما خلف مقتضاه في التحريم. قولهم يدل على التصور، قلنا يدل على التصور حسا، أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهما، دليله سائر المناهي كالمحاقلة والمزابنة. باب العموم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي. النهي في اللغة طلب ترك الفعل. جمهور الأصوليين على أن النهي هو القول الذي يطلب به ترك الفعل، خلافا للأشاعرة الذين يرون أن الكلام هو المعاني النفسية، ومن ثم يجعلون النهي هو المعنى النفسي. يقولون بأن الأصوات والحروف دليل عليه وليست ذات النهي. وتقدم ذكر كلامهم في مباحث الكلام، وأن هذا القول الذي يقولونه يخالف مدلول لغة العرب ويخالف مدلول النص الذي ورد بجعل ذات اللفظ هو الكلام وهو النهي. وقد ذكر المؤلف هنا أن مسائل الأمر يؤخذ منها مسائل النهي على وزانها من جهة العكس، فإن الأمر طلب الفعل والنهي طلب ترك الفعل. ومن ثم يقال في النواهي عدد من المباحث، من ذلك أن النهي له صيغة تخصه تدل عليه بنفسها، وهذه الصيغة هي صيغة لا تفعل، فإنها تدل على طلب ترك الفعل. وإذا وردت هذه الصيغة مجردة عن القرائن حملت على النهي، ولا تحمل على غير النهي إلا إذا كان معها قرينة تصرف ذلك اللفظ عن دلالته على النهي، من مثل قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، فإن قول لا تصبروا ليس نهيا، إنما المراد به التسوية بين الصبر وعدم الصبر، لكن هنا ورد معه قرينة دلت على هذا المعنى. ومما يلحق بصيغ النهي صيغة النهي الصريحة، فإنه قد ورد في عدد من النصوص أن الله تعالى ينهى عن كذا، عن قيل وقال حديث. ومما يدخل في صيغ النواهي أيضا صيغة النفي التي قد يقع مدلولها في الخارج، إنها تدل على النهي، لأن خبر الله لا يتخلف، فإذا نفى أمرا ثم وجدناه قد وقع في الخارج دل هذا على أن المراد النهي وليس النفي. والنهي هو ذات الصيغة، لا يحتاج إلى قرينة ولا يحتاج إلى إرادة، خلافا لمن اشترط الإرادة من المعتزلة، أو من قال بأن النهي ليس الصيغة وإنما هو المعاني النفسية من الأشاعرة. ولذلك يقال بتعريف النهي وهو طلب أو القول الدال على طلب الترك على جهة الاستعلاء. والنهي يستفاد منه عدد من المسائل، من ذلك أن النهي يفيد التحريم، الأصل في النهي أن يكون دالا على التحريم، يدل على ذلك قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يدل على ذلك أن العرب تسمي فاعل المنهي عنه عاصيا. العصيان اسم ذنب، مما يدل على أن النهي يفيد المنع. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن المسائل التي تتعلق بالنهي أن النهي يفيد التكرار، لأن المراد بالنهي إعدام الفعل وعدم إيجاده، وهذا لا يمكن امتثاله إلا بترك الفعل في جميع الأزمان. إذا ورد النهي مجردا ليس معه قرينة، فالأصل أنه يدل على استيعاب جميع الأزمنة، لأنه لا يمكن امتثال النهي إلا بعدم الإقدام على الفعل المنهي عنه في جميع الأزمان، إلا إذا كان مع النهي قرينة تقتضي تقييده بزمن، فإنه حينئذ يختص النهي بذلك الزمن. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فقيد التحريم هنا والنهي بوجود التحلل. والنهي يقتضي الفورية، لأنه إذا اقتضى عدم الفعل في جميع الأزمان فإن الزمن الذي يكون بعد النهي يشمله ذلك الحكم، ذلك يقال النهي مقتضى لإعدام الفعل أو عدم الفعل في الفور وعلى التراخي. كذلك من الأمور التي تتعلق بالنهي أن النهي الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته، والنهي الموجه إلى أحد أفراد الأمة فإنه يشمل بقية الأفراد. وذكر المؤلف هنا مسألة: هل النهي يقتضي الصحة؟ وتقدم معنا أن المراد بالصحة أن يكون الفعل منتجا للثمرات المرادة منه، فالبيع الصحيح يحصل به انتقال الملك بين البائع والمشتري، والنكاح الصحيح يحصل به آثار النكاح من وجوب المهر ووجوب النفقة وثبوت النسب وحل الاستمتاع ووجوب العشرة بالمعروف ووجوب عدد من المسائل المتعلقة بعقد النكاح تترتب على النكاح الصحيح. ويقابل هذا الفساد، مراد به عدم ترتب آثار الفعل عليه، فالبيع الفاسد لا ينتقل فيه الملك بين البائع والمشتري، والنكاح الفاسد لا يحل فيه ما يحل في النكاح الصحيح. وقد تقدم معنا أن النواهي تنقسم إلى 4 أنواع. النوع الأول الفعل الذي ينهى عنه لذاته، هذا يدل على الفساد والبطلان ولا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. من أمثلة ذلك قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. النوع الثاني أن ينهى عن الفعل حال وجود وصف، ففي هذه الحال هل يصح الفعل أو لا يصح؟ قالوا: لا يصح الفعل، ولكن الجمهور قالوا هو يقتضي الفساد والبطلان، بالتالي لا يمكن تصحيحه. وعند الحنفية يقولون هو يقتضي الفساد ولا يقتضي البطلان، وفرقوا بينهما. ومن آثار ذلك أن الفاسد عندهم يمكن تصحيحه. ومن أمثلة ذلك نكاح الشغار، فإن أصل النكاح ليس منهيا عنه، لكن إذا اتصف بكونه شغارا حينئذ نهى عنه الشرع. الجمهور يقولون النهي هنا ليس عن الشغار وإنما عن نكاح الشغار، فإن الوصف ليس مستقلا عن أصل الفعل، إنما وجد في الخارج بحال واحد. ومن ثم قلنا بأن هذا الفعل فاسد وباطل. والحنفية يقولون بأنه يمكن تصحيحه، لأن هذا الفعل مأمور بأصله، فالنكاح مأمور به لكنه منهي عن الوصف وهو الشعار. وقول الحنفية قول مرجوح، وذلك لأن النهي عن وذلك أن النهي ليس عن الصفة، وإنما النهي عن الفعل حال اتصافه بالصفة. في الشغار النكاح عن ففي الشغار النهي عن النكاح حال كونه شغارا. ومثل هذا ما ورد في الحديث من النهي عن صوم يوم العيد، إن النهي ليس عن الصفة ويوم العيد، إنما عن أصل الفعل الذي هو الصيام حال كونه في يوم عيد، فنهي عن الفعل ليس عن الصفة. والنوع الثالث ما ورد النهي فيه عن الصفة مستقلا عن ذكر أصل الفعل. من أمثلة ذلك قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإنه يقتضي تحريم الغصب. وتحريم الغصب هنا يشمل من غصب في صلاته، فلو قدر أن إنسانا غصب ماء فإنه عند وضوئه يستعمل الماء المغصوب، بالتالي يكون عاصيا لله عز وجل في بوضوئه ذاك باتفاق أهل العلم. لكن هل يكون وضوءه صحيحا؟ قال الحنابلة لا يصح، وذلك لأن التحريم والصحة لا يمكن اجتماعهما في محل واحد. الجمهور يقولون بأنهما لم يجتمعا في محل واحد، وإنما هذا الفعل له جهتان، ومأمور به من إحداهما هو كونه يتوضأ، ومنهي عنه من الجهات الأخرى بكون الماء مغصوبا. وهذا القول فيه ضعف، لأن الانفكاك إنما يتصور في الذهن، أما في الخارج فهو فعل واحد. وعادة الشرع أن تحكم على الأفعال الخارجية لا تحكم على ما في الذهن من تصور للفعل، والانفكاك بين الجهتين إنما هو في الذهن وليس في الحقيقة. قال فلا حاجة إلى التكرار، أي تكرار مسائل الأمر، إلا في اليسير. هناك بعض المسائل نحتاج إلى أن نوضحها، من ذلك أي من المسائل اليسيرة التي نحتاج إلى توضيحها أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام، يعني المثمرة لنتائجها وثمراتها.
أحسن الله عليك. النوع الرابع
طيب يقتضي فسادها، وأما النوع الرابع فهو النهي عن فعل مستقل عن الفعل المأمور به، فهذا لا يقتضي الفساد. من أمثلة ذلك النهي عن الغصب يشمل غصب الأواني، فلو غصب آنية ووضع فيها ماء مباحا ثم توضأ فحينئذ نقول يصح وضوءه، لأنه حال الوضوء لا يستخدم الإناء المغصوب فيه. ومثل هذا من غطى رأسه بعمامة حرير فإنه تصح صلاته، وذلك لأن الفعل المنهي عنه لا يتقرب به لله عز وجل، بخلاف ما لو ستر عورته بثوب حرير وهو يجد غيره، فهذا من القسم الثالث. القسم الثالث، لأن ستر العورة هنا أدي بفعل محرم وهو كونه من حرير. قال المؤلف في سياق الأقوال فيما يتعلق بالقسم الثالث قد يدخل فيه الثاني، هل النهي يقتضي الفساد؟ ما معنى الفساد؟ ألا تترتب على الفعل آثار الصحيح ونتائجه. والجمهور على أن النهي يقتضي الفساد، على أن النهي يقتضي الفساد، وسدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. دليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والفعل المنهي عنه ليس عليه أمر أهل الإسلام فيكون مردودا، ومعنى كونه مردودا أنه فاسد. الدليل الثاني إجماع الصحابة، إن الصحابة قد أجمعوا على الاستدلال بالنهي على فساد العقود والعبادات. ومن أمثلة ذلك عقود الربا وبيع الطعام قبل قبضه. الدليل الثالث قالوا بأن المنهي عنه يتعلق به مفسدة، وإذا حكمنا بأنه صحيح حينئذ نناقض مقصود الشارع الذي قصد إعدامه، وبالتالي يكون هذا لو قلنا بصحته لا أدى إلى وصف أحكام الشرع بالتناقض. القول الثاني في هذه المسألة أن النهي ينقسم إلى قسمين، نهي عن الفعل لعينه ونهي عن الفعل لغيره. من أمثلة ذلك النهي عن صوم يوم العيد، هذا ليس نهيا عن الفعل لذاته ولعينه، وإنما نهي عنه لوصفه. فقال طائفة بأن هذا النوع لا يقتضي الفساد، بأن ما نهي عنه لوصفه فإنه لا يكون باطلا. بعضهم يقول أيضا لا يكون فاسدا. قالوا يدل على هذا أن الشيء له جهتان، إحداهما هو مقصود منها وهي الجهة المأمور بها، بالتالي نصحح الفعل، أصل الفعل مأمور به. والثانية، الجهة الثانية، يكره الفعل من خلالها، ولكن هذا الاستدلال مبني على انفكاك أصل الفعل عن الوصف، وهذا الانفكاك في الذهن، أما في الخارج فإن الشيء لا يقع في الخارج إلا بأوصافه. ومن ثم حسن أن يعطي حكما واحدا. القول الثالث يقول بأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها. والنهي عن المعاملات والعقود من البيع والنكاح ونحوه لا يقتضي فساد العبادة، لا يقتضي فساد المعاملة. قالوا لأن العبادة طاعة لله عز وجل، والطاعة لا بد أن تكون على وفق الشرع، وإلا كانت من البدع. وموافقة الأمر مضادة لكونه منهيا عنه، كيف يكون مأمورا به منهيا عنه؟ هذا في العبادات. أما في المعاملات قالوا الناس لا يتقربون لله بالمعاملات، فلا بأس أن ينهى عن معاملة ثم يؤمر أو ثم تصحح تلك العبادة، تلك المعاملة. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن المعاملة قصد الشرع إعدامها، المعاملة المحرمة قصد الشرع إعدامها، والقول بتصحيحها يقتضي ترغيب النفوس إلى فعل تلك المعاملة، يناقض مقصود الشرع. القول الرابع أن النهي يقتضي الصحة، إذا نهي عن شيء ثم فعله المكلف فإن هذا دليل على صحة الفعل. قالوا لأن المستحيل لا يمكن الامتناع منه، ومن ثم هذا يدل على أن النهي يقتضي صحة فعل المنهي عنه. كيف؟ قالوا النهي يدل على أن الفعل يمكن أن يفعل، وهذا الإمكان ورد في خطاب الشرع نحمله على المصطلح الشرعي، فيكون النهي مقتضيا للصحة الشرعية. وهذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الإمكان هنا ليس المراد به الإمكان الشرعي، إنما المراد به الإمكان الواقعي، وهذا الإمكان الواقعي لا يتنافى مع القول بفساد الفعل شرعا. القول الخامس أن النهي لا يدل لا على الفساد ولا على الصحة، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النهي في باب مخالف لباب الصحة والفساد، إن النهي في خطاب التكليف، بينما الصحة والفساد من خطاب الوضع، وكل منهما له أساليبه التي يسير عليها ويستفاد منها. وأجيب عن هذا بأنه لا يمتنع أن يرتبط الخطاب التكليفي بالخطاب الوضعي، كما أن وجوب الحج هو خطاب تكليفي مرتبط بشروط وموانع وعلل وأسباب، ويوصف بأنه أداء وإعادة وقضاء، دل هذا على أنه لا تنافي بين اجتماع الخطابين في محل واحد، والاجتماع ولا مانع من ترتب خطاب وضعي على خطاب تكليفي. القول الدليل الثاني لهم قالوا بأنه لا يمتنع أن ينهى الشارع عن فعل فإذا فعله المكلف صححه ورتب عليه آثاره، ومثلوا لذلك بأمثلة. مثال الأول الطلاق في زمن الحيض، ما حكمه؟ حرام، يأثم فاعله، ولكن الجمهور أوقعوا الطلاق في زمن الحيض، مع أنه منهي عنه إلا أنه ترتبت عليه آثاره وكان طلاقا صحيحا. ومثل ذلك مسألة الثوب إذا غسل بماء مغصوب، فإن هذا الفعل محرم ومع ذلك يصح الفعل وتترتب عليه آثاره ويعد ثوبا طاهرا يجوز أن يصلى فيه. ومسألة ثالثة، نهى الشارع الأب عن وطئ مملوكة ولده، نهى الشارع الأب أن يطأ جارية ولده، فإذا وطئها أثم، لكن إذا حملت منه أصبحت أم ولد تعتق بعتقه تعتق بموته، ففي هذه الحال فعل الأب فعلا منهيا عنه وهو وطء جارية ابنه، ومع ذلك رتبت عليه آثار الفعل الصحيح، رتبت عليه آثاره ما يدل على أنه صحيح. ما هي هذه الآثار؟ تبوت الملك وتكون هذه الجارية أم ولد تعتق بموت سيدها. أجيب عن هذا بأن هذه مسائل قليلة استثنيت من أصل القاعدة، ووجود الاستثناء من القاعدة لا يدل على انخرام القاعدة بالكلية، كما أن النهي في بعض المواطن لم يؤخذ منه التحريم لوجود قرينة أو معنى، فهكذا في هذه المسائل. وأجيب بجواب بأجوبة أخرى، فقال بعضهم بأن طلاق الحائض لا يقع، وقالوا في طهارة الثوب بالماء المغصوب أن هذا من التروك التي لا يشترط لها نية، وبالتالي مقصود الشارع إزالة النجاسة، فبأي طريق إزالة النجاسة حصل مقصود الشرع. وأما ملك الأب لجارية ولده باستيلادها فهذا الفعل قد رتبه الشارع، لأن الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده، ومن طرائق التملك الوطأ. وبذلك يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور في أن الأصل في النواهي أنها تقتضي الفساد ولا تقتضي الصحة. هذا ما يتعلق بمباحث الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل موعد إن شاء الله. كم التاريخ؟ 19 ما فيها درس، و26 ما فيه درس، يبقى 3-6 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.